لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. الاستعانة هو طلب العون على أمر من الأمور، هذا معنى الاستعانة، طلب العون على أمر من الأمور. أما الاستعانة بالله عز وجل فمعناها تفويض أو صدق الاعتماد على الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار، وصدق الثقة وتفويض الأمور إلى الله تبارك وتعالى. والاستعانة عبادة عظيمة من أجل العبادات، فمبنى الدين على العبادة وعلى الاستعانة. ولهذا يقول المصنف رحمه الله: ودليل الاستعانة قوله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. فهذان الأمران العظيمان عليهما مبنى الدين، العبادة لله والاستعانة بالله عز وجل. فقوله سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد فيه التبرع من الشرك بالله تبارك وتعالى بجميع أنواعه وأشكاله، وقوله إياك نستعين فيه التبرع من الحول والقوة إلا بالله تبارك وتعالى. فتقديم المعمول وهو إياك وتكريره إياك نعبد وإياك نستعين يفيد الحصر، ومعنى الحصر هو إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه. إيش معنى الحصر؟ معناه إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه. فقوله سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، قدم المعمول وهو إياك على العامل وهو نعبد، وأيضا كرره فقال: وإياك نستعين، قدم المعمول وهو إياك على العامل وهو نستعين، يعني قدمه وكرر هذا التقديم إفادة للحصر ولأجل الاهتمام به. فكأننا نقول: يا ربنا لا نعبد إلا إياك، ويا ربنا لا نستعين إلا بك، أو أننا نقول: نخصك يا ربنا بالعبادة، ونخصك يا ربنا بالاستعانة. ولهذا فإن أنفع الدعاء كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو سؤال ربنا عز وجل العون على مرضاته. قال شيخ الإسلام: تأملت أنفع الدعاء فرأيته سؤال العون على سؤال الله العون على مرضاته، ووجدت ذلك في قوله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. ولهذا قال بعض السلف: سر القرآن الفاتحة. يقول بعض السلف: سر القرآن الفاتحة. وسر الفاتحة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فهذه الآية آية عظيمة، فيها التبرع من الشرك بالله تبارك وتعالى، وفيها التبرع من الحول والقوة. ومعلوم أن العبادة هي أعم من الاستعانة، إذ أن الاستعانة هي نوع من أنواع العبادة. فإذا قال قائل: فلماذا عطفت الاستعانة على العبادة مع أن الاستعانة هي جزء أو نوع من أنواع العبادة؟ فالجواب أن هذا من باب عطف الخاص على العام لأجل الاهتمام به، أو جواب آخر لأن ربنا تبارك وتعالى قدم العبادة على الاستعانة تقديما لحقه سبحانه وتعالى على حق غيره. وإذا قال قائل أيضا: لماذا ذكرت الاستعانة مع العبادة مع أنها جزء منها أو نوع منها؟ فالجواب أنه يعني ذكرت الاستعانة مع أنها نوع من العبادة إشارة إلى أن العبد لا يستطيع أن يقوم بعبادة الله عز وجل بأنواع العبادات المختلفة إلا إذا استعان بالله تبارك وتعالى، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا المعنى وهو ذكر العبادة مقرونا بالاستعانة يعني جاء ذكره في آيات كثيرة من كتاب الله عز وجل. فقوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، فيه دليل واضح على كون الاستعانة لا عبادة من أجل العبادات، لا يجوز صرفها لغير الله تبارك وتعالى، هذا من حيث الأمر الذي لا يقدر عليه إلا الله، إلا فقد ذكر أهل العلم أنواعا للاستعانة، ذكروا أربعة أنواع للاستعانة. النوع الأول أن استعانة متضمنة للخضوع لله والذل لله عز وجل وصدق الاعتماد عليه والثقة به تبارك وتعالى أنه قادر على تنفيذ ما يريده. هذا النوع من أنواع الاستعانة عبادة لا يجوز صرفها لغير الله تبارك وتعالى، ولا يجوز الاستعانة في مثل هذا المعنى بغير الله عز وجل. هذا النوع عبادة من العبادات الجليلة التي يخص بها ربنا عز وجل، المتضمن للذل والخضوع، والمتضمن للاعتماد على الله، والمتضمن للثقة بالله تبارك وتعالى. أما النوع الثاني فهو الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق، الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق، فهذا جائز، هذا جائز أن تستعين بغير الله عز وجل مخلوق من المخلوقات فيما يقدر عليه، هذا جائز، لأن الله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى، وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، بل يشرع للمسلم أن يعين إخوانه المسلمين بدلالة هذه الآية وتعاونوا على البر والتقوى، وأيضا بدلالة الحديث والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وأما النوع الثالث من أنواع الاستعانة فهي الاستعانة بالميت مطلقا أو الاستعانة بالحي في أمر لا يقدر عليه إلا الله. النوع الثالث الاستعانة بالميت مطلقا أو الاستعانة بالحي في أمر لا يقدر عليه إلا الله، هذا شرك أكبر بالله عز وجل ويخرج من الملة. إذا استعان المسلم بميت أو أنه استعان بحي في أمر لا يقدر عليه إلا الله، استعان بحي في أمر لا يقدر عليه إلا الله مثل إنزال المطر أو يعني إيجاد الولد أو شفاء يعني أو مثلا طلب الرزق أو في مثل هذه المعاني نقل الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله، إيجاد أو إعدام، إحياء أو إماتة، هذه أمور لا يقدر عليها إلا الله، فالاستعانة بالله أو بغير الله في مثل هذه الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله هذا يعتبر شركا أكبر. وأما النوع الرابع من أنواع الاستعانة فهو الاستعانة بالأعمال الصالحة والأمور المحبوبة إلى الله، فهذا أمر مستحب لأمر الله عز وجل بذلك، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، لأن الله أمر بالاستعانة بهذه الأعمال الصالحة وهذه الأمور المحبوبة إلى الله عز وجل، واستعينوا بالصبر والصلاة، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، هذه أنواع الاستعانة. وقول المصنف رحمه الله تعالى وإذا استعنت قاله في الحديث وإذا استعنت فاستعن بالله، هذا قطعة من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي مطلعه احفظ الله يحفظ، رواه الإمام الترمذي وأحمد وهو صحيح، قال عليه الصلاة والسلام وإذا استعنت فاستعن بالله، يعني إذا أردت العون طلب العون على أمر من الأمور فلا تطلب العون إلا من الله عز وجل، لا تطلب العون إلا من الله عز وجل، فإن ربنا تبارك وتعالى هو الذي بيده مقاليد السماوات والأرض، وهو الذي يحيي ويميت، وهو الذي يتصرف، وهو الذي بيده الأمر سبحانه وتعالى. إن استعنت فاستعن بالله. وإذا قال القائل هل يستفاد من الحديث أن الاستعانة بغير الله عز وجل أمر لا يجوز، فالجواب أن هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، إذا استعنت فاستعن بالله في أمر لا يقدر عليه إلا الله، هذا واجب أنك لا تستعين إلا بالله، في أمر لا يقدر عليه إلا الله هذا واجب، أنك لا تستعين إلا بالله. أما في الأمور التي لا التي يقدر عليها غير الله فالأكمل والمستحب أنك أيضا لا تستعين إلا بالله، والاستعانة بغير الله في هذه الأمور الثانية هذا أمر جائز، لكن الأكمل والأفضل أن الإنسان ينزل استعانته ويجعل استعانته بالله عز وجل في جميع الأمور، وإذا احتاج أن يستعين بمخلوق في أمر يقدر عليه فعليه أن يعلم أن المقدر وأن المتصرف هو الله، وإنما هذا سبب سخره الله عز وجل لك. هذا الذي يقال هنا إذا استعنت فاستعن بالله، فالاستعانة كما تقدم بغير الله في أمر لا يقدر عليه إلا الله هذا يعتبر شركا أكبر. لماذا؟ لأن لا يحصل هذا من العبد إلا إذا اعتقد أن هناك تصرفا سريا في هذا الذي يستعين به في أمور لا يقدر عليها إلا الله. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.